أفلا تبصرون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا تبصرون، نفحات من تفسير سورة القصص. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن إرادة الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أو في بني إسرائيل من التمكين والوراثة لما كان فرعون يملكه، وضربنا مثالا بسيطا بما هو حاصل في زمننا هذا. نكمل الحديث الآن عن هذه الآية العظيمة جدا لأنها تمس واقعنا ونستطيع أن نراها ونبصرها وندركها. ودائما إذا كان الشيء واقعيا يكون الشعور به أكثر وأدق وتأثيره في النفس أمكن. فالله سبحانه وتعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والقراءة الأخرى: ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا شاهدناه في خلال العامين الماضيين أو في عام ونصف من حياتنا الماضية، شاهدناه في بقاع شتى من عالمنا العربي الذي كان يرزح في سنين أو طوال سنين طويلة تحت ظلم وطغيان وجبروت لم يكن يقل عن جبروت فرعون، بل ربما زاد وفاقه، ربما زاد عليه وفاقه. ثم رأينا كيف على أناس وانخفض أناس، كيف تشرد أناس وفروا بجلدهم، وكيف أذل الله أناسا ورأوهم في مواضع لم يكن مجرد حلم أن يكونوا فيه، عند أكثر الناس تفاؤلا ونظرة للمستقبل. رأينا كيف سقطت عروش كثيرة كانت من أقوى الأعمدة ولها من الهامانات والجنود ما لها، لكن إرادة الله تتحقق، متى ما أراد شيئا فعله وهيأ أسبابه. والإرادة في العادة لا تأتي، ربما هذا الشيء الفارق في واقع الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي، أنه كان مفاجئا وكان سريعا. سنة ونصف تغير كل هذه التغييرات، الوقت لا شك قصير جدا. إنما في سورة القصص تحقيق الإرادة جاء عبر زمن طويل. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، لكن قد يأخذ هذا الوقت القرب قد يأخذ وقتا طويلا. فبدأ تحقيق الإرادة الملكية العظمى، إرادة الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، بدأ من قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه. فهو سيبدأ مع موسى وهو رضيع، وأمه المسكينة تبحث عن مكان آمن لا تصل إليه أيدي الظالمين. وللقصة أصل يذكره المفسرون، لكن أنا أذكرها الآن فقط لكي نستوعب المسألة. مما روي أن فرعون رأى رؤيا، وقيل إنه تنجم له بعض المنجمين. فسرت هذه الرؤيا أو قال له المنجمون: إن وليدا من بني إسرائيل سيولد، يكون هلاكك على يديه، يكون هلاكك على يديه. طبيعة الحال أنت ستتأمل في هذا وتعجب. فرعون هو الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، هو يدعي الربوبية، ثم يكون هلاكه وذهاب ملكه على يدي شخص من بني إسرائيل. طبعا هناك مفارقة، لا يمكن أن يكون ربا ثم يهلك ملكه وتضيع حياته على يد رجل من رعيته. هذا لا يمكن أن يكون ربا. فادعاء الربوبية ثبت من هذه القصة أمام أعين المنجمين أو المفسرين المؤولين لهذه الرؤية أنه لا يمكن لفرعون أن يكون ربا أو إلها، ثم يزعم أمام الناس ما علمت لكم من إله غيري، وذكرت هذه الآية في السورة نفسها. لما فسرت له هذه الرؤية أو أخبره المنجمون بأن هلاكه وذهاب ملكه سيكون على يد رجل أو وليد من بني إسرائيل، طفق يقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل. في مصر كان الزمن في زمن فرعون، ذلك في زمن موسى، كان الذين يقومون بالأعمال الشاقة والخدمة هم بنو إسرائيل، وكان الأقباط هم المسيطرون على يعني السلطة والعز والجاه والمال. فطفق فرعون يقتل كل مولود ذكر لبني إسرائيل، وهذا معنى قوله يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، يعني يترك البنات ويقتل الأولاد الذكور. لماذا؟ يريد أن يمنع القرار، يمنع إرادة الله سبحانه وتعالى، يريد أن يمنع ملكه من الزوال. لكن لما بدأ القتل يستحر في المواليد الذكور، خشي المصريون أن يضطروا للخدمة، خشي المصريون الأصليون أن يكونوا مضطرين للخدمة بعد ذلك، فاقترحوا اقتراحا على فرعون أن يقتل عاما ويضع ويترك عاما، فيمضي العام مثلا 30 ليس فيه قتل، و31 نقتل، و32 لا نقتل، و33 نقتل. أراد الله سبحانه وتعالى أن يأتي هارون عليه الصلاة والسلام في الزمن أو في العام الذي ليس فيه قتل، فلم يكن له شأن ولا قصة، فسلم ونجا. كان من الممكن أن يولد موسى بعده بعام أو بعامين، بمعنى أنه إذا جاء موسى فرعون هذا العام، جاء هارون، ولد هارون هذا العام، العام الذي ليس فيه قتل، فالعام الذي يليه سيكون فيه قتل، فلا يأتي موسى، يأتي موسى في العام الذي بعده الذي ليس فيه قتل، ويكون هناك لا قصة ولا خبر ولا تحدي. لكن هذه ليست إرادة الله سبحانه وتعالى، فإن من صفات الله جل جلاله أنه الواحد القهار، القهار بمعنى الذي يقهر الشخص أو الناس على تحقيق مراده، يقهرهم يفعلون ما يريد قهرا. لأن تجد بعض الناس ربما يفعل أفعال، يترك الزنا مثلا لا خوفا من الله ولكن خوفا من أن يصاب بمرض الإيدز، فهو لم قهره الله سبحانه وتعالى ترك الزنا لكن لم يتركه لله، هذا من صفاته سبحانه وتعالى. قلنا إن هارون ولد عليه الصلاة والسلام في زمن ليس فيه قتل، انتهت قصة هارون مع فرعون. ثم جاء موسى عليه الصلاة والسلام فولد في العام الذي فيه قتل. لماذا؟ لأن الله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولذلك حكمة ستظهر لنا إن شاء الله لاحقا. إذن كان على بني إسرائيل أن ينتظروا موسى، ينتظره الآن وهو تحت رحمة فرعون، يبحثون عنه لأنه لو رأوه قتلوه، وأمه خائفة عليه لا تدري أين تضعه وأين تخفيه، وهم ينتظرون لأنها كانت حامل فينتظرون ولادتها. سينتظرون موسى عليه الصلاة والسلام حتى يلتقطه آل فرعون ويذهبون به إلى قصر فرعون، ثم يربونه هناك حتى يبلغ أشده ويستوي، ثم يقتل رجلا، ثم يهاجر إلى مدين، ومن ثم يدفع مهر زوجه إحدى ابنتي الرجل الصالح 10 سنين من عمره، يرعى الغنم، ثم يعود، ثم يوحي إليه الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، ثم يمكث مع فرعون في الجدال والدعوة ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم ينجي الله موسى وقومه ويبدأون في وراثة الأرض. هذا الزمن ربما استغرق 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة، الله أعلم كم استغرق، لكنه استغرق وقتا طويلا من قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا بداية النصر، إلى قوله ونجينا موسى وقومه. هذا بينها من الزمن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بلا شك أنه كان عقودا من الزمن، لم تكن سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا حتى 10، بل أزود من 10 بكثير، أكثر من 10 بكثير. إذن ربما كان على أمتنا، وهذا عشناه وأنا واحد ممن عاشه في هذا الزمن، كان علينا أن ننتظر 50 أو 60 أو 40، في بعض البلاد العربية انتظرت 40 وبعضها انتظرت 60 عاما، وبعضها يزيد وينقص، حتى استطاعت أن تتحرر من الجبروت والطغيان. ربما نحتاج إلى زمن كثير حتى يلتم شمل الأمة من جديد، وتعود لحمتها وتعود قوتها التي سلبت منها أزمانا. ربما نظن الآن نحن أنه سيحتاج إلى زمن طويل، وربما يفاجئنا القدر أيضا بأن الأمر ليس كما نتوقع، بل هو أقصر بكثير مما نتوقع، لأننا في زمننا هذا عشنا أياما وأحداثا لم نكن نحلم بها. كل من في سني يعرف أن الاتحاد السوفيتي كان قوة عظمى تشتت شملها وتفرق جمعها وضعفت قوتها أمام أعين الناس والعالم كله وبصره. كلنا رأينا كم سقطت عروش من الشاه وأنت ماشي إلى زمننا هذا. تغيرت الدول، أنشئت دول، اجتمعت دول وتفرقت دول، قسم السودان إلى قسمين، وتجمعت ألمانيا إلى دولة واحدة بعد أن كانت دولتين، واتحد اليمن أيضا إلى دولة واحدة بعد أن كانت دولتين. فبعض الدول تفرقت، وبعض الدول اجتمعت، وبعض الدول اندثرت محيت، وبعض الدول تعاني. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض وفي الحياة. نقول هذا لأننا قد نعيش جزء من التغيير، وقد لا ندركه، لكن سيدركه من يسمع هذا الكلام ربما بعد سنة أو سنتين أو 10 سنوات، يسمع هذا الكلام ثم يقول نعم صدق الله إذ قال ذلك، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن ربما يكون بيننا موسى، ربما يكون في أمتنا موسى، لكننا لا نعرفه ولا ندري من هو. ربما علينا أن ننتظره، ما زال طفلا رضيعا، سيحتاج إلى وقت حتى ينمو يكبر ويتعلم ويصلح ويبدأ بالعراك ويبدأ في الإنتاج والعمل والإصلاح. وربما يكون موجود الآن وهو بدأ فعلا في الإصلاح، لكن إلى الآن لم تتضح شخصيته على 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 الملأ وضوحا كاملا. توحيد الأمة، أنا أستطيع أيضا أن أبني موسى، وأنت تستطيع أن تبني موسى إذا ربيت ابنك على 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 الصلاح وعلى الهمة. كثيرا من الناس يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي دينها، لكنه لا يفكر أن يكون هو ذلك المجدد. هب أنك تقول قد فات علي أن أكون ذلك المجدد، حاول أن تجعل المجدد يخرج من بيتك، من بين يديك، أن تربيه، أن تعلمه، أن تصنعه، أن تكون أنت من يتولى تربيته وتهيئته لكي يكون مجدد هذه الأمة وناصرها. علينا أن ننتظر، ربما وإن كنا نرى بوادر النصر وفجره قد بزغ، فإن بإذن الله سبحانه وتعالى على ميعاد معه، وأترككم برعاية الله مع هذا الفاصل.
أفلا تبصرون؟
أهلا بكم مرة أخرى. كنا نتكلم عن النصر وإرادة الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا النصر وهذا التمكين لبني إسرائيل، ونسقط ما تمكننا على واقعنا. إذن القضية أيها الإخوة أيها الأحبة ليست في أن الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة عزا وتمكينا ونصرا، ليست القضية هذه. القضية كيف تتحقق إرادة الله. لا تتحقق إرادة الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق عملنا، عن طريق جهادنا، عن طريق بذلنا وتضحيتنا وإيثارنا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلوا مهجهم وأموالهم، تركوا أوطانهم، ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل نصرة هذا الدين، حتى مكن الله لهم في الأرض وجعلهم أئمة. فلا يمكن أن يكون هناك تمكين إلا عن طريق عمل دؤوب متعب. بل حتى الحياة الدنيا، الحياة الدنيا نفسها، لا يستطيع أحد أن يكون طبيبا مثلا إلا إذا بذل جهده في الثانوية العامة وأتى بمجموع طيب ودرجة عالية، ثم بذل جهده في طلبه لعلم الطب. فالدراسة في الطب مثلا ستكون أقسى وأصعب من دراسة في غيره. ثم عليه حتى إذا تخرج أن لا يكون طبيبا عاديا، فيبحث عن التميز، وهذا يحتاج من القراءة الدائمة وإلى التجربة والبحث والتقصي. لا يستطيع الوزير أن يكون وزيرا إلا إذا كان جادا وبذل في وزارته الشيء الكثير من وقته ومن راحته ومن حياته ومن حتى اجتماعياته. فالمراد حتى رئيس الشركة لا يمكن أن يكون رئيسا لشركة ناجحة منتجة إذا كان مرتاحا في بيته ونائما طوال الوقت أو معظمه. فحتى الحياة الدنيا لا يمكن أن تنال إلا بالنكد والتعب والبذل. فكيف تراد الجنة أو يراد النصر والتمكين لأشخاص لا يسعون، بل هم معظم الوقت نائمون مرتاحون متكاسلون؟ لا يمكن أن يتحقق هذا. فإذا أردنا أن ننصر الدين الله سبحانه وتعالى وأن نكون لبنات من لبنات نصره، لا بد أن نكون عاملين باذلين مضحين. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هناك يعني هي مشكلة أيضا قد يعاني منها كثير من الناس، وهي إحساسهم أن النصر لا يمكن إلا إذا رآه هو. أنت قد لا ترى النصر، قد لا تعيشه، وقد لا تدركه، لكن كن لبنة من لبناته. مثلا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو سيد الشهداء كان لبنة من لبنات نصرة الدين، وإن كان لم يرى شيئا من تمكين الدين، مات أو قتل في أحد رضي الله عنه وأرضاه. بل قبله بعشر سنوات وأكثر سمية وياسر كانا لبنة من لبنات بناء هذا الدين، وإن لم يروا شيئا من هذا الدين يفعل. هم ماتوا في بداية البعثة على نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، ومع هذا مساهمتهم فيه هي التي جعلتهم ينتصرون. الغلام في حديث الغلام والساحر، حديث في مسلم وهو حديث طويل، لكنه كان لبنة، بل هو كان السبب الرئيس في النصر والتمكين للأمة، أمته هو، حين قال للملك لن تستطيع قتلي إلا إذا فعلت ما أقول لك، وأمره أن يأخذ سهما من كنانته ثم يرمي، ثم يقول بسم الله رب الغلام، فسمع الناس وقد كانوا عرفوا أنه لم يستطع قتله بشتى الوسائل حتى قال بسم الله رب الغلام، فقال الناس كلهم آمنا برب الغلام، لأنه الذي استطاع أن يقتله، آمنا برب الغلام. فانقلب السحر على الساحر. والشاهد منه أن الغلام ضحى بنفسه، لم يرى إيمان الناس، لكن ثمرة موته كان إيمان الناس، كان إيمان الناس هو ثمرة جهاد هذا الغلام وصبره وتضحيته بنفسه. فلا يمكن للشخص أن يكون ناصرا للدين وهو لا يعمل شيئا للدين إلا أن يحوقل ويسبح ويتألم في نفسه دون أن يبذل شيئا، هذا لا يكفي. فالدين منصور لا محالة، لكن القضية كل القضية أن تكون أنت، أن أكون أنا إحدى لبنات هذا النصر الموعود، أن نكون إحدى مصابيح الفجر الجديد، أن نكون إذا عجزنا أن نكون نحن بأنفسنا أن نربي أبناءنا على الإحساس هذا والسعي هذا وعلى الشعور هذا. فإن الله تعالى يقول ويتخذ منكم شهداء، ويقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ليس كل الناس يستطيع أن يكون شهيدا، ليس كل الناس يستطيع أن يموت متى ما أراد، لكنه اختيار يختاره الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجتبي ويختار ويصطفي، ولا يصطفي إلا الطيب. فلا بد أن تكون طيبا، أن تكون أهلا كي يصطفيك الله سبحانه وتعالى، كي يختارك، كي يجعلك ممن أراد لهم الشهادة. إذا لم تكن كذلك فأنت لست كفءا كي تنالها. إذن قد تدرك النصر والفتح والمبين وقد لا تدركه. هناك أناس قتلوا كثيرين في الربيع العربي في شتى الدول العربية التي قامت فيها هذه الانتفاضات، ولا أسميها ثورات أسميها انتفاضة. بذلوا، ربما أصيبوا، ربما قتلوا، وربما فقدوا أعز يعني أحبابهم وأقربائهم من أباء وأبناء، وما زال الجرح ينزف في الشام، لكن النصر قريب. كل هؤلاء ربما كما قال بعضهم حين ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى ينتظر، وكان ينتظر بشوق وخوف وترقب إلى الخبر بعد أحداث القادسية، معركة القادسية، فجاءه البشير يبشره بالنصر والتمكين وفتح فارس، ثم قال لهم يخبرهم بالقتلى، فيقول قتل فلان وفلان وفلان من الوجهاء والعظماء والكبار من الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال وخلق كثير لا يعلمهم عمر، أو قال لا يعرفهم عمر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه إن كان عمر لا يعرفهم لا يعلمهم فإن الله يعلمهم. والقضية هي قضية عند الله سبحانه وتعالى، ليست عندي ولا عند أحد من الناس. إذن قد يكون هناك من الضحايا من يعرفون ومن يشار إليهم ومن يذكرون، وقد يكون هناك أناس كثيرون لا يعرفون. حتى في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نعم نعرف حمزة، نعرف سعد بن معاذ، نعرف سعد بن عبادة، نعرف أسيد بن حضير مثلا، نعرف جابر والد عبد الله، وعبد الله والد جابر رضي الله عنهم جميعا، وأناس كثيرون من الصحابة وهم صحابة قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا، لكن لا يعرفهم أحد، أو يعرفهم كل قليل من الناس. لا يضرهم ذلك، معرفة الناس من عدمه لا تضر أحدا. الذي يضر هو أن لا يكون لك اسم مسجل في سجل الملائكة، عند الملائكة حين يعرض الناس بين يدي رب العالمين ألا تجد اسمك في السجلات، سجلات الكرامة، سجلات الخلود، سجلات الشهداء، سجلات الباذلين، سجلات العاطين الذين سعوا لنصر هذه الأمة وتحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى في قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وبجانب الأمة الإسلامية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فلنحقق يعبدونني لا يشركون بي شيئا يحقق الله لنا ما وعدنا والله على كل شيء قدير. وأستودعكم الله وأترككم في رعايته، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أرأيتم إن جعل